الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، كتاب الحج، باب صوم التطوع وما نهي عن صومه.
كتاب
كتاب الصيام، باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفه فقال: يكفر السنه الماضيه والباقيه. وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنه الماضيه. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت به وبعثت فيه وانزل علي فيه.
ذلك
يوم ولدت فيه وبعثت فيه وانزل علي فيه. رواه مسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يبوب المصنف رحمه الله باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. إذن هذا الباب يتكلم عن مسألتين: الأولى صيام التطوع أو صيام النافلة، الثانية الأيام التي نهي عن صومها. ثم بدأ بحديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة، وسمي بيوم عرفة لأن الحجيج يقفون في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، يقفون بعرفة يدعون الله سبحانه وتعالى ويذكرونه ويتنسكون بالمناسك في ذلك اليوم العظيم. وهو أحد أركان الحج، أي الوقوف بعرفة، بل هو أعظم ركن من أركان الحج. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن لم يقف بعرفة فلا حج له. فهو أعظم ركن من أركان الحج. فصيام هذا اليوم سئل عنه النبي عليه الصلاة والسلام، أي اليوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة، فقال: يكفر السنة الماضية، يعني يكفر ذنوب السنة التي مضت إذا صامه الإنسان. وظاهر الحديث أن التكفير هنا للكبائر والصغائر من الذنوب، ولكن صرفه العلماء استنادا على أدلة أخرى، صرفوه إلى تكفير الصغائر، وقالوا لأن الكبائر لا تغفر إلا بتوبة، ولا تغفرها الأعمال، لا تكفرها الأعمال. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فاستدلوا بهذه الآية. وكلامهم صحيح يا جماعة، إن الكبائر تحتاج إلى، لابد فيها من توبة، لكن ثبت في بعض الأحاديث الصحيحة أن هناك من الأعمال والعبادات العظيمة ما يكفر بعض الكبائر، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 كبيرة. صححه الألباني في كتاب أحكام الجنائز. من غسل ميتا فكتم عليه، يعني ما يجي يقول والله جميت ريح عفنة وشو بقى أسود وما عارفه كيف، زي ما بيجي بيحكوا شيوخ الإخوان المسلمين في اليوتيوب يقول لك مغسل الأموات الشهير يجي يحكي للناس ومما هبشتوا وشو ظلم، ده خلاف السنة، تمالك وماله. فكتم عليه، تغسلوا شنو يا جماعة؟ تفتم تستروا. قال: غفر الله له 40 كبيرة. وثبت أيضا في السنة الصحيحة كما عند المنذري في الترغيب والترهيب، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، حديث عبد الله بن عمر طويل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة ترميها تكفير كبيرة من الذنوب أو من كبائر الذنوب. وحسنه الألباني، يعني كل ما ترمي حصايا واحدة من في رمي الجمار كل حصايا ربنا بيغفر لك بها كبيرة من كبائر الذنوب. وصح أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا، يعني يصلون عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا غفر له، وفي رواية إلا غفر الله له 40 كبيرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هناك من الأعمال الصالحة ما تكفر الذنوب حتى ولو كانت كبائر، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يكفر السنة الماضية والباقية، يعني السنة التي ستأتي، يعني صيام يوم عرفة بيكفر لك ذنوب سنة ورا وسنة قدام لسه ما جت، كيف ذلك ولم تأتي السنة الباقية؟ أجاب العلماء بأنه يوفق في هذه السنة القادمة للطاعة، وإذا وقع في ذنب فإنه يوفق للتوبة منه فيغفر الله له ويمحوه عنه. هذا معنى يكفر السنة الماضية والباقية. وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويقال عشية عرفة. وسئل عن صيام يوم عاشوراء، أيضا هذا من صيام التطوع، وهو اليوم العاشر من محرم، من شهر محرم، فقال: في فضل صيامه يكفر السنة الماضية، يعني أن صيام عرفة أفضل من صيام عاشوراء، لأنه يكفر سنتين الماضية والباقية. أما صيام عاشوراء فيكفر السنة الماضية، سنة واحدة وفي كل فضل. وقد كانت العرب في الجاهلية يصومون عاشوراء وصامه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما نبئ وأرسل كان صامه وأمر بصيامه فكان صيامه فرضا. ثم نزل التخيير في الصيام، ثم نزل وجوب صيام رمضان فعاد عاشوراء إلى الاستحباب وهو يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين، يعني من كل أسبوع، من كل أسبوع، يعني زي ما يصوم بس الاثنين اللي هو بيظن إن الرسول صلى الله عليه وسلم ولده يوم اليوم ده 12 الربيع أول، إذا وقع اثنين يقول الرسول اليوم ده في السنة يصوم اثنين واحد. لا، السنة أن يصوم كل اثنين من كل أسبوع. والسبب في هذه السنة قال ذاك يوم ولدت فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ولد يوم الاثنين، وبعثت فيه، وبعث في هذا اليوم وصار نبيا، وأنزل عليه علي فيه، أي أنزل عليه الوحي أو القرآن في هذا اليوم يوم الاثنين، فلذلك كان يصومه النبي عليه الصلاة والسلام. وده في ورد على المحتفلين بالمولد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين الولد فيه وكان شنو يا جماعة بيصوم فقط، ما زي الليلة بيرقصوا فيه، وبيرقصوا في يوم واحد في السنة. أصله كان مشروع الرقيص بسبب الميلاد في يوم الاثنين، كان يرقصوا كل شنو يا جماعة كل اثنين كل أسبوع، لكن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل الصيام، وديل تركوا الصيام وبيجي يأكلوا الحلاوة والفتة ويرقصوا، هذه مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. إذن في الحديث استحباب صيام يوم عرفة، واستحباب صيام يوم عاشوراء، واستحباب صيام يوم الاثنين. نعم.
وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم.
هذا الحديث يتكلم فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام تطوع عظيم الأجر، وهو صيام ستة أيام من شوال، ولكن لا ينال أجره إلا من أكمل صيام رمضان. انتبه للحتة دي، ما بينال أجر صيام نحن بنسميه ستوت، ما بينال أجره إلا من أكمل صيام رمضان. الدليل قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. فالبصوم 20 يوم من رمضان وأفطر 10 يوم لسفر أو مرض، هل يحق في وصفه أنه صام رمضان أي كاملا، أو صام جزءا من رمضان؟ صام جزء، إذن الحديث ما بيشمله، حديث الستوت ما بيشمله، وهذا الحديث خاص بمن صام رمضان يعني كامل. شكد المرء عليه قضاء من حيض أو نفاس دي ما بجوز لها الصوم الستوت حتى تكمل شنو ما فاتها من رمضان، لأسباب. السبب الأول لأن الفضل خاص بمن أكمل رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان. السبب الثاني لأن عليها الدين وأداء الدين وعليها صيام الاستحباب، فأيهما يقدم؟ قضاء الدين، الدين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فدين الله أحق أن يقضى، كما في الحديث، فدين الله أحق أن يقضى. السبب الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام عقب على صيام رمضان بثم، وثم تفيد الترتيب مع التراخي وليست كالواو. يعني لو كان قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، الأمر كان بيختلف. لكن لما قال: من صام رمضان ثم أتبعه، دل على أنه صام رمضان وأكمله، ثم بعد ذلك شرع في صيام النافلة من شوال. قال: ثم أتبعه ستا من شوال. في قوله ستا من شوال مشروعية تفريق الأيام التي يصومها من شوال، أو أن يصومها متتابعة. لأنه قال: أي ستة من شوال؟ ممكن يصوم يومين من شوال ويفطر خمسة يوم، ثاني يصوم يومين، وهكذا لحد ما يتم شنو؟ ستة. ويشرع له أن يصومها شنو؟ متتابعة. والأفضل متتابعة، الأفضل متتابعة. قال: كان كصيام الدهر. الدهر هنا يعني السنة، يعني العام، والسنة فيها 12 شهر. كيف كان كصيام الدهر؟ ما هو المعنى؟ المعنى أن الحسنة بعشر أمثالها. فمن صام رمضان إذا كان 30 يوما، فاليوم بعشر أمثاله، هتبقى كم يوم؟ 300 يوم. ودي كم شهر؟ 10 شهور. باقي كم من السنة؟ شهرين. قال: ثم أتبعه ستا من شوال، واليوم بعشرة، في ستة بقت كم؟ 60. و60 يوم يعني كم شهر؟ شهرين، زائد 10 شهور سنة، كان كصيام الدهر كصيام السنة. لكن قد يقول قائل: ربما يعارض هذا الحديث ما سيمر معنا في الباب من الأيام المنهي عن صيامها، أو من الصيام المنهي عنه، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صام من صام الأبد، من صام الأبد فلا صام ولا أفطر، من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، هكذا. وكل حديث صحيح. ففي هذه الحديث الصحيحة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر، وهنا قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فما هو الجمع بين هذا الحديث وتلك الأحاديث الصحيحة؟ أجاب الصنعاني رحمه الله، ما ملخصه؟ قال: كان كصيام الدهر لو كان يجوز صيامه، لو كان يجوز صيامه، ولكن لا يجوز صيامه. قال: وهذا كقول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كمن صلى الصلوات الخمسة في اليوم والليلة، فإنه وإن صلاها خمسة في العدد إلا أنها في الأجر كأجر 50، ولو صلاها 50 في كل يوم وليلة ما قبلت منه، وكان آثما وكان مبتدعا. فهكذا من صام الدهر كاملا كان آثما وكان مبتدعا وما قبل منه، ولكن من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال أخذ أجر صيام الدهر لو جاز صيامه، كمثل الصلوات الخمس في العدد 50 في الأجر. وهذا مثال جيد واستدلال قوي من الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى. وربما هناك معنى آخر وهو والله أعلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر الصحيح، لأن صيام الدهر منه ما هو خطأ ومنه ما هو صحيح. فصيام الدهر الخطأ أن يسرد الصيام أيامه كلها، يقول لك صائم ديمة، باطل ديمة، لأن صيامك باطل طوالي ولا يقبله الله سبحانه وتعالى. حتى في الجزيرة لقيت عنده مستشفيات، قلت لهم ده حقه صائم ديمة، مستشفيات حقته بتدخل إني. طيب لو فاطر ديمة كيف؟ كلام فاضي كله، لعب الدين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا. أما صيام الدهر الصحيح فكصيام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، وكصيام من صام الثلاث أيام البيض من كل شهر عربي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صم ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر من كل شهر، فذاك صيام الدهر أي الصحيح، فذاك صيام الدهر أي الصحيح. يعني صيام الدهر الصحيح ياته إنه صوم السنتوت مع رمضان، أو تصوم ثلاثة أيام البيض من كل شهر. واختلف العلماء إن صيام الدهر صيام الثلاثة أيام البيض تبدأ من ياتي يوم، فجاء إن يوم 12 و13 و14 من كل شهر عربي، وجاء أيضا أن تبدأ يوم 13 و14 و15، يعني تبدأ من 13 وتنتهي 15، وهذا القول هو الصحيح لأنه عليه الحديث الصحيح. نعم.
أحسن الله عليك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا.
في هذا الحديث يبين النبي عليه الصلاة والسلام أيضا صيام النافلة والتطوع، وهو أن يصوم الإنسان يوما هكذا لوجه الله سبحانه وتعالى، يعني ما يحدد أيام معينة غير أيام السنة، لكن يصوم يوم معين، يوم يختار يوم صوم لله سبحانه وتعالى، بشرط أن تكون نيته خالصة، لأنه قال يوما في سبيل الله، وفضيلته إذا أخلص النية لله عز وجل وفي سبيل الله باعد الله بذلك اليوم عن وجه النار 70 خريفا. وسبعين خريفا يعني 70 سنة، يعني مش تدخل النار، ما بتدخل النار ولا بتقيف جنبها ولا قريب منها، بتقيف بعيد منها مسافة 70 سنة بصيام يوم واحد في سبيل الله. فما معنى من صام يوما في سبيل الله، ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله؟ قالوا في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله. والذين قالوا هذا القول من العلماء اشترطوا شرطا، وهو أن لا يشق عليه الصوم مع الجهاد، لأن الجهاد مظنة المشقة والصوم شاق، فاشترطوا أن لا يشق عليه الصوم مع الجهاد وأن لا يضعفه عن محاربة العدو. ولكن هذا يعكره، هذا القول يعكره ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة مع أصحابه رضي الله عنهم، فلما كانت المعركة من غد قال إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فأمرهم بالفطر أمرا فأفطر الجميع. لأنه أصل الإنسان مع الجهاد والحرب ويكون صائم صعب، والجهاد أشق من السفر، أنا فيه كتل وفيه ضرب وفيه حركة وفيه جري وفيه أشياء كثيرة. قال فأفطروا، ولكن قال بعضهم المجاهد أحيانا لا يكون في ساحة القتال أو في وقت القتال، إنما أحيانا يكون مرابطا، يكون حارس قاعد في خيمته وماسك سلاحه الحمد لله، وما في قتال ما في قتال لكنه حارس. فذا الذي يتحقق فيه من صام ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، هنا ممكن ده في الجهاد لأنه هو مجاهد ممكن يصوم. وقالوا المعنى الثاني ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله أي لوجه الله، يعني في سبيل الله ما الجهاد، إنما مخلصا لله سبحانه وتعالى وأراد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، والمعنيين صحيحان. قال إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجه النار 70 خريفا. ففيه من الفوائد العظيمة أفضلية وشدة استحباب الصيام، ثانيا أن الصيام سبب في الوقاية من عذاب جهنم ولو يوما واحدا، ولو يوما واحدا، عشان كده الإنسان المادر يخش النار يكثر من الصيام. وإن في الجنة بابا يقال له يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون، فإذا كان يوم القيامة نودي أين الصائمون، قال فيقومون، قال فإذا قاموا دخلوا من هذا الباب، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد غيرهم. نعم.
أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر،
يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة رضي الله عنها كان يكثر الصيام. نعم. ويكثر الإفطار أيضا، يعني في أيام كثيرة بيكون صائم وأيام كثيرة بيكون شنو مفطر. قال العلماء وهذا بحسب المصلحة، أحيانا يكون في جهاد يحتاج إلى الإفطار، وأحيانا يكون في مقام وفي استقرار يصوم ويزداد من نوافل الطاعات والعبادات تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وكلما ازداد الإنسان من الطاعة كلما ازداد في تقواه ودرجته ومكانته عند الله سبحانه وتعالى وفضله عند الله وعند الناس. نعم.
وأرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، ورأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان متفق عليه واللفظ لمسلم.
شعبان قبل رمضان، فكان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر شهر بصومه من النوافل شعبان، لكن الشهر بكمل كامل الوحيد هو شنو يا جماعة؟ رمضان. لكن في رواية صحيحة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، ومعنى كله يعني جله، جمع هذه الرواية وهذا الحديث قالت وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. معناته شعبان كان أغلبه، لكن ما كان شنو يا جماعة، ما كان بصوم الشهر كامل، وذلك لفضيلة الصيام في شعبان. قالوا لأن شعبان صيامه نافلة قبلية تأتي قبل الصيام الواجب قبل رمضان، فكما أن للصلوات الخمسة نوافل قبلية وبعدية، كذلك لصيام رمضان. الظهر مثلا، صلاة الظهر عندها نافلة قبلية ونافلة بعدية، كذلك رمضان له صيام نافلة قبله، هو شعبان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم فيه، وله صيام نافلة بعده أي بعد رمضان، وهو الست من شوال. نعم.
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، 13 و14 و15، رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان.
وصححه الألباني أيضا في صحيح الجامع الصغير وغيره، صحيح الجامع الصغير. ودي بيسموها الأيام البيض، وسميت بالبيض لأن ضوء القمر يكون فيها مكتملا أو شديدا، وتكون ليالي بيضة بسبب سطوع القمر. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أهل المرأة أن تصوم وزوجها شهيد إلا بإذنه، متفق عليه واللفظ للبخاري، زاد أبو داود غير رمضان.
دخل المصنف في المنهيات في الصيام، فذكر هذا الحديث لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، وزاد أبو داود غير رمضان، يعني يحرم على المرأة المتزوجة خاصة أن تصوم وزوجها حاضر إلا أن تستأذن منه. والمقصود بالصيام هنا صيام النافلة، أما الصيام الواجب كصيام رمضان فإنها لا تحتاج إلى الإذن منه، ولو منعها فإنها لا تطيعه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إنما المقصود هنا غير رمضان، يعني الصيام صيام النافلة. وهذا الحديث خاص بالمرأة المتزوجة، لو واحدة ما متزوجة تصوم تتنفل ما بزول يمنع. لماذا؟ لأن المتزوجة يحتاج إليها زوجها للجماع أو المباشرة، وهذا يتعارض مع الصيام، فتلبية المرأة الزوجة لرغبة زوجها أعظم أجرا من صيامها النافلة، لذلك وجب عليها أن تستأذن منه. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه.
نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم يومي العيد، يوم الفطر ويوم الفطر، يعني يوم العيد، وعيد الفطر له يوم واحد، انتهى رمضان أول يوم في شوال ده العيد، خلاص أول يوم انتهى العيد، العيد أصلا في عيد الفطر يوم واحد. أما عيد الأضحى فهو يوم وثلاثة أيام بعده، يعني 4 أيام، دي كلها عيد، كلها عيد، وكلها لا يجوز أن تصام، لا يوم الأضحى الأول، لا الثاني، لا الثالث، لا الرابع، لا يجوز أن تصام. أما في الفطر اليوم الأول بس ما يجوز أن يصام. أما في الأضحى يستثنى من ذلك الحاج المتمتع الذي لم يجد هديا، فإن الله أوجب عليه أن يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. فالثلاثة في الحج دي يصوم الأفضل قبل يوم عرفة الأفضل، لكن لو ما استطاع يصوم في أيام التشريق الثلاثة اللي هو يوم 11 ذي الحجة و12 و13 يصوم الثلاثة دي. فذا الوحيد اللي بجوز له يصوم أيام التشريق الثلاثة، ده الوحيد. والسبب في أنه ما يصوم أيام العيد في الفطر والأضحى لأنها أيام فرح وسرور وأيام أكل وشرب وذكر لله، فالصيام يتعارض مع هذا. عشان كده المصنف جاب حديث نبيش الهذلي طوالي بعده. نعم.
وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل.
وجاء في رواية: أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل وبعال، ولكن زيادة بعال ضعيفة، بعال يعني جماع ضعيفة. فهي أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى، لذلك لا يجوز صيامها. نعم.
أحسن الله عليكم. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصن إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري.
نعم. ذكرنا المعنى.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقصوا ليلة الجمعة بقيام في البيت ليالي، ولا تقصوا يوم الجمعة بصيام في البيت الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم.
نهى النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام من دون الليالي. وليلة الجمعة يعني الخميس بعد ما الشمس تغيب، هم الخميس يوم الخميس الشمس لما تغيب ده معناته دخلت ليلة شنو؟ الجمعة. فالليلة تسبق اليوم، تجي قبل اليوم واليوم يجي بعدها. فما بيجوز الإنسان يخص ليلة الجمعة دي خاصة كده بقيام ليل، لكن لو كان أصلا بقيمة الليلة الأيام كلها فيقيم ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد وانت ماشي. لكن المنهي هنا إنه زول بس بيرجى الليلة دي بس وبقيمة هي فقط، نهى الشرع عن ذلك. نعم. قال: ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام. برضو كذلك يوم الجمعة، وده الشاهد لأنه في كتاب الصيام، يوم الجمعة ما تخص بصيام من دون الأيام. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إفراد يوم الجمعة بالصيام أصلا. فلما وجد جويرية صائمة يوم الجمعة قال لها: أصمت يوما قبله؟ قالت: لا. يعني المفروض تصوم الخميس مع الجمعة، وصوم الجمعة بلا. أتريدين أن تصوم يوما بعده يعني الجمعة والسبت؟ قالت: لا. قال: فأفطر. فما بيجوز تخصيص يوم الجمعة لظن بصيام لظن الإنسان أن هذا اليوم صيامه عظيم أو أجره كبير، دي بدعة ومنهي عنه. ولا يجوز صيام يوم الجمعة نافلة ومفردا، مفردا يعني ما صمت يوم قبلي ولا يوم بعدي، تصوم براه ما بيجوز، لأن يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين وقد نهينا عن صيام أيام الأعياد. قال إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، يعني إلا صوم يوم قبله أو بعده، أو لو كنت بالصوم الثلاثة أيام البيض وقعت الجمعة منهم، أو متعود تصوم يوم بعد يوم صيام داود وهو أفضل صيام نافلة على الإطلاق، فلازم في يوم يقع شنو؟ جمعة، فإن صوم حتى لو ما جاء يوم قبله أو يوم شنو؟ بعدين، لأنه أصلا أنت ما قصد الجمعة، إنما أنت عندك صوم بالصوم. شكد النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا أن يكون في صوم يصومه شنو؟ أحدكم، يعني فليصومه ولو الجمعة. نعم.
وعنه أيضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده.
نعم.
متفق عليه.
عن أبي هريرة.
وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه الخمسة واستنكره أحمد.
اختلف العلماء في صحة هذا الحديث، بعضهم ضعفه وبعضهم صححه، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله صححه، واختلفوا في معناه إذا انتصف شعبان فلا تصوم. شهر شعبان ده إذا حصل النص من 14 أو 15 قال ما صوموا تاني، النص الثاني ده ما صوم. من المقصود بهذا النهي؟ اختلفوا هنا، فبعضهم قال المقصود من لم يصم النصف الأول فإنه لا يجوز له أن يصوم النصف الثاني، وذكروا أقوالا، لكن الصحيح والله أعلم أن المقصود بهذا النهي إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، أي من أراد أن يصوم النصف الثاني من شعبان احتياطا لرمضان، ده هو المنهي، هذا هو الذي نهي عن صيام النصف الثاني من شعبان. لأنه في ناس عندهم وهم، زي ما في ناس يقولون صوم قبل رمضان بيوم أو يومين نوصله برمضان لأنه يمكن الهلال يجلي، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا يكون صوم أحدكم فليصوم. فذل عمله كده احتياطا، بيصوم يوم أو يومين قبل رمضان، فصار فعلهم حراما. والذي يصوم النص الثاني من شعبان احتياطا صار فعله مكروها. أما من يصوم أكثر شعبان اقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا يجوز له أن يصوم من النصف الثاني من شعبان، طالما هو بدأ من شنو؟ من النصف الأول، ده بيجوز له. وقال بعض العلماء حتى الذي لم يصم ولم يوفق في النصف الأول من شعبان أن يصوم، كان في سفر أو كان في مرض أو كان في أي أمر ولم يوفق إلا في النصف الثاني ولم يقصد الاحتياط، إنما قصد أن يصيب السنة من صيام شعبان، فهذا أيضا يجوز له أن يصوم. نعم. شوف يا جماعة الحديث دي كلها والفاتت في صيام أيام نافلة شرع لنا النبي عليه الصلاة والسلام، إن تصوم كل ذات يمكن ما تقدر إلا ربنا يوفق. الناس خلوا الأيام النافلة المستحبة دي كلها شرع الرسول صلى الله عليه وسلم كلها خلوها، ونجروا لهم أيام مبتدعة من راسه، 27 رجب وشنو ما تعرف، وتاني شنو والنصف من شعبان وغيره، ما قالوا ربنا ولا قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم إطلاقا. ما قال نجروا من راسهم ويتمسكوا به وممكن يقاتلوك فيه. والسنة لكلها خلوها، الاثنين والخميس والثلاثة أيام البيض وصيام يوم بعد يوم، أفضل الصيام في النافل على الإطلاق صيام داود وغيره من الأيام كلها خلوها، وصيام أكثر شعبان خلوه، نصوموا في رجب. الله ما قال صوموا في رجب، قال صوموا في شعبان. خلوا شعبان، مسكوا في شنو؟ شو العناد ده كيف؟ مسكوا في رجب. نعم.
وعن الصماء بنت مسلم رضي الله عنها،
وعن
الصماء بنت مسلم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحال عنب أو عود شجرة فليمضغها. رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب. وقد أنكره مالك وقال أبو داود هو منسوخ.
هذا الحديث اختلف العلماء في صحته، فبعضهم قال مضطرب أي مضطرب في السند يعني، وأنكره مالك رحمه الله، وقال أبو داود هو منسوخ. وقصد بالنسخ هنا أنه منسوخ بمعنى أنه يعمل به في حالة معينة، ولم يقصد أنه منسوخ حكمه أو لفظه بالكلية. لكن الصحيح أنه صحيح والله أعلم، صححه جمع من العلماء ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله ومن قبله من العلماء. والحديث ينهى عن صوم يوم السبت إلا في الفرض فقط، هذا ظاهر الحديث. ولكن قال جمهور العلماء، قالوا المنهي هنا هو إفراد يوم السبت بنافلة لذات السبت، والنهي هنا قالوا للكراهة، هذا قول الجمهور للكراهة. يعني الزول لو صام يوم السبت براو، لا قبل يوم لا بعد يوم، وصاموا للسبت نفسه كما كانت تفعله اليهود، بعضهم كان مبصوم وبعضهم كان بصوم برضه، ذكر ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، فقالوا ده ما بيجوز. والعلة لأنه يوم كانت تعظمه اليهود، فإنت لو صمت لذات السبت معناته عظمت شنو؟ السبت، فوافقت اليهود، فلذلك نهي عن صيامه مفردا لذاته. قالوا ولكن إذا صامه مع يوم قبله فإنه يجوز، للحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، أو يوما بعده بعد الجمعة اللي هو يوم شنو؟ السبت. وهذا متفق عليه، أصح من حديث النهي عن صيام السبت، هذا أعلى بالصحة، لأنه متفق عليه بين البخاري ومسلم. قال: وإذا جاز يوما قبله يعني قبل السبت الجمعة والسبت، فإنه بذات الأمر والعلة يجوز يوما بعده. ليه؟ لأنه أصلا قال لك إذا صمت الجمعة والسبت بتكون خالفت شنو؟ اليهود. كذلك إذا صمت السبت والأحد، لأن اليهود كان بيعظموه براء والسبت، لأنه بيعظموا ليه؟ قالوا لأنه ربنا خلق السماوات والأرض في خمسة أيام واستراح، ده كلام اليهود. أصلا ربنا خلق السماوات والأرض في ستة أيام، كما في القرآن والسنة. لكن اليهود قالوا في خمسة أيام خلقهم واستراح يوم السبت، أو استراح في اليوم السابع قالوا وهو السبت، هكذا قال. المهم قالوا يوم السبت ربنا ارتاح فيه، شكذا كان بيعظمه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. طيب، وكذلك مما يجوز صيام يوم السبت إذا صامه الإنسان ليس تعظيما للسبت، إنما لموافقة يوم مندوب للسبت. وده استدلبه شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصلاة المستقيم على جواز صيام يوم السبت إذا الإنسان ما معظمه ولا صام لذات السبت. استدل بأدلة كثيرة، منها صيام داود. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمرو لما قال أنا أستطيع الصيام، وكان بيصوم الأيام كلها يسرد الصيام سردا، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام، قال له في نهاية الأمر صم يوما وأفطر يوما، فذاك صيام داود، أفضل الصيام بعد الفريضة. يعني صوم يوم ويفطر يوم، حيقع سبت ولا ما حيقع؟ حيقع سبت منفرد، لكنك ما قصدت السبت لذاته، وإنما أنت تصوم صوما، فوافق الصوم يوم السبت، لأنه لو وافق يوم الأحد كان عليك أن تصومه، أو وافق الاثنين أو وافق الثلاث هتصومه أصلا، فأنت ما قصدك السبت. وكذلك لو وافق السبت يوم مندوب كصيام عرفة أو عاشوراء، والأسئلة دائما بتكتر هنا، برضو العلماء قالوا بيجوز، لأنه أنت هنا صائم عاشوراء ما صائم السبت، لأنه لو عاشوراء وقع الأحد أو الثلاث أو الاثنين كان حصومه ولا ما حصومه؟ حصومه. وكذلك يوم عرفة. قال فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء، قال إلا فيما افترض عليكم، يعني رمضان أو صيام النذر أو صيام الكفارات، لو وقع كل يوم السبت فتصوم السبت. قال فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها، ده تأكيد وحث على كراهة صيام السبت. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن أبي سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يومين للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم، رواه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه.
ولكنه ضعيف، حديث ضعيف. كان حسن الشيخ الألباني في تحقيقه لصحيح ابن خزيمة ثم رجع عن تحسينه فضعفه في السلسلة الضعيفة، قال وسبب ضعفه أن فيه عبد الله ابن محمد ابن عمر ابن علي، قال عنه الحافظ مقبول يعني إذا توبع، قال ولكنه لم يتابع فهو لين الحديث فهو ضعيف. قال وكنت قد حسنته في تحقيقي لصحيح ابن خزيمة فتبين لي أنه ضعيف لهذه العلة ولهذا السبب فضعفته في السلسلة الضعيفة. نعم. لكن شوف هنا عندك في المتون دي، ده متن في المتون، تعيد يقول لك صح ولا الباني مش كده، صحيح الجامع الصغير وكده، صح صح في حتات وضعف في حتات، إذا تعارض تصحيح الألباني وتضعيفه من كتاب لكتاب فيقدم ما في السلسلتين صحيحة والضعيفة، لأنهما آخر ما كتب الألباني. نعم. فانتبهوا، مرات الناس اللي بيحققوا الكتب وحدين بيكونوا عندهم شيء من العلم وحدين بيكون ما عندهم دراية كبيرة بالعلم، بس بيفتح جوجل ولا بيفتح المكتبة الشاملة بروصليك نتعب. لقيته برضو في تحقيق الحقق اقتضاء الصراط المستقيم، واحد اسمه محمود ابن منو كده برضو قال صححه الألباني، الألباني قال أنا كنت صححته ورجعت عنه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة.
ضعيف، لكن يغني عنه ما جاء بعده في سنن أبي داود. أبو داود جاب ده ضعيف، بعده جاب واحد صحيح وهو حديث أم الفضل بنت الحارث، وهي زوجة العباس بن عبد المطلب رضي الله عن الجميع، أنهم كانوا في يوم عرفة فتماروا أن فقال بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صائم وهو بعرفة، وقال بعض الآخر بل مفطر وهو بعرفة. قال فأرسلت أم الفضل بنت الحارث قدحا من لبن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال فتناوله وشرب منه وهو بعرفة، وهو واقف بعرفة. إذن كان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام إنه ما يصوم في شنو يا جماعة، وهو واقف بعرفة ما كان يصوم، إنما السنة في صيام يوم عرفة لمن لم يكن حاجا. والمصنف جاب الرواية عشان يورينا إنه السنة في صيام يوم عرفة، لأنه صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، هذا لمن لم يكن حاجا، أما الحاج فإن السنة له أن لا يصوم يوم عرفة، لأن الصيام يضعفه عن القيام بمستحبات عرفة من الدعاء وذكر الله سبحانه وتعالى والتضرع والابتهال، يضعفه عن ذلك. ابن عمر ولا عمر؟ ابن عمر. نعم. طيب. ابن عمر.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد متفق عليه.
ولمسلم.
ويوصي من حديث أبي قتادة رضي الله عنه بلفظ: لا صام ولا أفطر.
يعني الذي يسرد الصيام يصوم طوالي فهو لم يصم، وهو آثم ومبتدع. وفي اللفظ الثاني قال: لا صام ولا أفطر. قالوا هذا على الحقيقة، هو قال أنا صائم لكن ربنا ما بيقبل صيامه، معناته هو صائم ولا ما صائم؟ ما صائم، صيامه باطل أصلا. وكذلك لا أفطر لأنه ما أكل وما شرب، جعان، فلا أكل مع الناس فطر، ولا صام فقبل منه الله الصيام، بل صيامه باطل. نعم.
باب الاعتكاف
وقيام رمضان. الاعتكاف هو لزوم الشيء لغة، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وشرعا الاعتكاف هو لزوم المسجد الجامع تفرغا لعبادة الله. قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فهو لزوم المسجد الجامع. قالوا المسجد الجامع أي الذي تقام فيه الجماعة، والأفضل للمعتكف أن يعتكف في مسجد فيه جمعة وجماعة، ولكن لا يجوز أن يعتكف في غير مسجد جامع، يعني في زاوية أو في بيته أو في زاوية ما بصلوا فيها الصلوات الخمسة جماعة، إنما بصلوا مثلا الصبح والمغرب والعشاء، الظهر العصر ما بصلوا، في شمس أو الناس ما بيجوا من الشغل، فدي الاعتكاف فيها باطل. وكذا الاعتكاف في البيوت برضو باطل، كما قالت عائشة: ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. جامع يعني بيوصل الجماعة الخمسة كلها، والأفضل يكون فيها الخمسة وفيها الجمعة برضه، عشان ما يحتاج إنه شنو يا جماعة يطلع. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قام رمضان إيمانا واحتسابا ولو ما تقدم من ذنبي متفق عليه.
قيام رمضان هو التراويح والتهجد وقيام الليل بالصلاة وقراءة القرآن والذكر والدعاء، إيمانا أي تصديقا بما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والثواب، واحتسابا أي احتسابا وطلبا لثواب هذا القيام. فمن قام رمضان مخلصا موحدا مؤمنا محتسبا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ولا ينطبق هذا الوصف ولا ينال هذا الفضل غفر له ما تقدم من ذنبه إلا لمن قام رمضان كاملا، لأنه قال من قام رمضان، فمن قام ناقصا وليالي ناقصة من رمضان فله الأجر بقدر ما قام. أما الذي يغفر له ما تقدم من ذنبه هو من قام رمضان كاملا. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخيرة من رمضان شد مئزره وأحيانه وأحفظه متفق عليه.
شد مئزره كناية عن الاجتهاد في العبادة، وقيل كناية عن ترك النساء، وكلا الأمرين مراد لأنهما يدلان على التفرق للاجتهاد في الطاعة. وأحيا ليله قالوا كل الليل وقالوا جل الليل، قالوا كل الليل وقالوا معظم الليل. وأيقظ أهله فيه استحباب أن يوقظ الإنسان أبناءه وبناته وزوجته لقيام ليل رمضان، لأن قيام الليل أجره عظيم مطلقا وأجره أعظم في رمضان. لا.
وعن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه.
فيه من الفوائد استحباب الاعتكاف، اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف. وفيه أن الاعتكاف مسنون ولم ينسخ لقولها واعتكف ثم اعتكف أزواجه من بعده، أي أنه مشروع ومسنون ولم ينسخ. نعم.
وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل المعتكف متفق عليه.
هذا الحديث فيه وقت دخول المعتكف إلى الاعتكاف، وهو إذا صلى الفجر دخل المعتكف. من أي يوم؟ قال الشيخ بن باز من يوم 21، مش ليلة، يوم 21، يوم 21 ذات الصباح صلى الفجر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخش الاعتكاف. قال وإذا دخل ليلة 21 فلا حرج. نعم.
وعن رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجته إذا كان معتكفا، اتفق عليه وله للبخاري.
أراد المصنف بإراد هذا الحديث أن يبين أن المعتكف لا يجوز له أن يخرج من المسجد إلا لحاجة، وليبين أن المعتكف يجوز له أن يخرج بعض جسده من المسجد إذا كان لحاجة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج رأسه وباقي جسده جوا المسجد، لأن حجرة عائشة كانت ملصقة مع جماعة مع الجامع، وده السبب من أجل دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، لأن الأنبياء يدفن حيث ماتوا، والصحابة قالوا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة كان على السرير، وعرفوا الحديث إن الأنبياء يدفن حيث قبضوا، زحوا السرير وحفروا تحت السرير مباشرة في حجرة عائشة، يعني ما حفروا في الحجرة ذاتها بجاي ولا بجاي، إنما تحت السرير مباشرة اقتداء وامتثالا لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، فدفنوا في حجرة عائشة. يبقى ما في الآن شيخ طريقة يقول ادفنوني جوا البيت، امرقوا ودوا برا، ده خاص للنبي ولصاحبيه أبو بكر وعمر. والدليل على خصوصية صاحبيه إجماع الصحابة، وهو أعلى الإجماعات على الإطلاق وحجة، اختلفوا في إجماع من بعدهم، لكن إجماع الصحابة شنو يا جماعة؟ حجة عند الجميع، عند جميع العلماء، فكل الصحابة أجمعوا. شيخ الطريقة اللي أجمع لمنه. طيب، وهذا موضوع طويل والكلام فيه كثير، نجيب في يوم إن شاء الله. نعم. وعنها
وعنها رضي الله عنها قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج في حاجة إلا لما لا بد له منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد الجامع رواه داود ولا بأس بالجامع إلا أن الراجح وهو آخره.
وصحه الألباني. السنة على المعتكف إنه ما يخرج لا لعيادة مريض ولا لشهود جنازة ولا يمس امرأته ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه كقضاء الحاجة مثلا مشي يبول أو يتغوط ده هنا ممكن أنه ده لا بد منه. لكن أما عيادة المريض وشهود الجنائز وهذه الأشياء ما بجوز. ولا اعتكاف إلا بالصوم هذا للتفضيل بس وليس شرطا في الاعتكاف ما شرط لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح إنه في رمضان ما اعتكف فاعتكف في شوال ولم يكن صائما فده للأفضلية بس إنه الإنسان المعتكف مستحب له يجمع بين الاعتكاف والصيام لكن ليس للوجوب ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع تكلمنا عنه.
أحسن الله إليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام ليس على المعتكف صيام إلا ينعله على نفسه رواه الترمذي والحاكم والراجح وهو أيضا.
نعم الصحيح أنه موقوف يعني من كلام ابن عباس. وأتى المصنف بهذا الأثر بعد الأثر الذي قبله ليبين أن الصيام ليس شرطا في الاعتكاف إلا إذا نذر أن يصوم ويعتكف فهنا يجب عليه أن يصوم ويعتكف. نعم.
وعن عمر رضي الله عنهما ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اولئك الفرد في المنام في السبع الاواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارى رؤياكم فقال تواطا في السبع الاواخر فمن كان متحريا فليتحرى في السبع الاواخر متفق عليه.
يعني السبعه الاواخر اذا كان رمضان 30 يوم يعني من يوم من كم يوم من 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 ليله كم من 23 أو إذا كان 29 من ليلة 24 فليلة القدر هنا آكد إنها بتكون في السبع ليالي الأخيرة لكن الصحيح في ليلة القدر أنها في العشر الأواخر من رمضان وأنها قد تكون في الأوتار كما جاءت النصوص وقد تكون في الأشفاع كما جاءت النصوص بل قد تكون آخر ليلة من رمضان كما صح الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا ليلة القدر آخر ليلة من رمضان والوقت ذاك الناس في السوق طبعا وده حديث صحيح وآخر ليلة دي آخر ليلة من رمضان معناته ما بتقوم بس ليلة 27 ثابتة كده وده صحيح بهذا الدليل الصحيح الصريح وبدليل آخر عند مسلم وكذا عند البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أري ليلة القدر قال وأني أسجد صبيحتها على ماء وطين الراوي قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الصبح يوم 21 على ماء وطين يعني كانت ليلة شنو 21 حديث صحيحين. فإذن كلام أبي بن كعب أنها في ليلة 27 أي في ذلك العام وكما قال الحافظ الراجح أنها في العشر الأواخر والراجح أنها تنتقل وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قد تكون في الأشفاع وقد تكون في الأوتار شكد أن تقوم شنو يا جماعة العشر ولو كان في زمن كان فصلنا في أكثر. نعم.
وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة 27 رواه أبو داود والراجح وحده ورجعت إلى الاثنين على 40 قولا أخرجها في نفس الباري.
ده كلام الحافظ 40 قول جاب في فتح الباري شرح صحيح البخاري والأثر موقوف على معاوية وصح مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام وكذلك عن أبي بن كعب والصحيح أنها تنتقل وأنها كانت في ذلك العام في ليلة 27. نعم.
وعن وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول بها؟ قال قل اللهم إن أتعب تحب العفو فاعف عني.
هذا الدعاء يقال في ليلة القدر. طيب عائشة قالت إن وافقت أو إن علمت أي ليلة القدر، كيف يعني؟ شيخ الألباني قال أحيانا يحس بها الإنسان، يحس بفراسته ويوفقه الله سبحانه وتعالى بأن يعلم أن هذه الليلة ليلة القدر في العشر الأواخر، يوفقه في القيام فيها وفي انشراح الصدر، يكون حاس إنه ليلة القدر تكرمة من الله سبحانه وتعالى وفضل له. المهم هذا الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يشمل خيري الدنيا والآخرة، كل الخير في الدعاء البسيط ده، مش كده تقوله في العشر الأواخر وإذا حتوافق ليلة القدر إذا قمت العشر الأواخر، تقوله طوالي في العشرة كلها، وهو أفضل دعاء في ليلة القدر. نعم. عن أبي سعيد.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشق الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه.
لا تشد الرحال يعني شد الرحل، الرحل هو ما يوضع على الدابة للسفر، فلا يجوز للإنسان أن يشد رحله ويسافر قصدا إلا إلى ثلاثة مساجد. شوف الناس الليلة في الرجبية بيمشوا الزريبة مسجد البرع، واحدين ماشيين الشكينيبة، واحدين ماشيين الكريدة، مين كده برير ولا شنو بعرف، طافشين بحفلات ماشيين، ولا مساجد، ماشيين للأوثان للقبط، ودي أوثان في الشريعة وأصنام تعبد من دون الله. هو إذا كان مسجد عديل ما فيه زول مدفون ولا فيه قبة ما يجوز تخص السافر له، ما يجوز إلا ثلاثة مساجد: المسجد الحرام وقد بناه إبراهيم وإسماعيل، والمسجد النبوي بناه النبي عليه الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى بناه إسحاق ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. الثلاثة دي بس تسافر لها، ودي مساجد. كيف الناس اللي بيمشوا القبور والقبب يسافروا لها ليشركوا ويكفروا بالله سبحانه وتعالى؟ الحمد لله رب العالمين، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام كتاب الحج باب صوم التطوع وما نهي عن صومه.
كتاب
الصيام باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه.
ذلك
يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. رواه مسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يبوب المصنف رحمه الله باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. إذن هذا الباب يتكلم عن مسألتين: الأولى صيام التطوع أو صيام النافلة، الثانية الأيام التي نهي عن صومها. ثم بدأ بحديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة وسمي بيوم عرفة لأن الحجيج يقفون في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة يقفون بعرفة يدعون الله سبحانه وتعالى ويذكرونه ويتنسكون بالمناسك في ذلك اليوم العظيم، وهو أحد أركان الحج أي الوقوف بعرفة، بل هو أعظم ركن من أركان الحج. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن لم يقف بعرفة فلا حج له. فهو أعظم ركن من أركان الحج. فصيام هذا اليوم سئل عنه النبي عليه الصلاة والسلام، أي اليوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة، فقال: يكفر السنة الماضية، يعني يكفر ذنوب السنة التي مضت إذا صامه الإنسان. وظاهر الحديث أن التكفير هنا للكبائر والصغائر من الذنوب، ولكن صرفه العلماء استنادا على أدلة أخرى، صرفوه إلى تكفير الصغائر، وقالوا لأن الكبائر لا تغفر إلا بتوبة، ولا تغفرها الأعمال، لا تكفرها الأعمال. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فاستدلوا بهذه الآية، وكلامهم صحيح يا جماعة، إن الكبائر تحتاج إلى لابد فيها من توبة، لكن ثبت في بعض الأحاديث الصحيحة أن هناك من الأعمال والعبادات العظيمة ما يكفر بعض الكبائر، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 كبيرة. صححه الألباني في كتاب أحكام الجنائز. من غسل ميتا فكتم عليه، يعني ما يجي يقول والله جميت ريح عفنة وش بقى أسود وما عارف كيف، زي ما بيجي بيحكوا شيوخ الإخوان المسلمين في اليوتيوب، يقول لك مغسل الأموات الشهير يجي يحكي للناس ومما هبشت وش ظلم، ده خلاف السنة، تمالك وماله. فكتم عليه، تغسلوا شنو يا جماعة؟ تكتم تستروا. قال: غفر الله له 40 كبيرة. وثبت أيضا في السنة الصحيحة كما عند المنذر في الترغيب والترهيب، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، حديث عبد الله بن عمر طويل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة ترميها تكفير كبيرة من الذنوب أو من كبائر الذنوب. وحسنه الألباني، يعني كل ما ترمي حصايا واحدة من في رمي الجمار، كل حصايا ربنا بيغفر لك بها كبيرة من كبائر الذنوب. وصح أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا، يعني يصلون عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا غفر له، وفي رواية إلا غفر الله له 40 كبيرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هناك من الأعمال الصالحة ما تكفر الذنوب حتى ولو كانت كبائر، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يكفر السنة الماضية والباقية، يعني السنة التي ستأتي، يعني صيام يوم عرفة بيكفر لك ذنوب سنة ورا، وسنة قدام لسه ما جت. كيف ذلك ولم تأتي السنة الباقية؟ أجاب العلماء بأنه يوفق في هذه السنة القادمة للطاعة، وإذا وقع في ذنب فإنه يوفق للتوبة منه فيغفر الله له ويمحو عنه. هذا معنى يكفر السنة الماضية والباقية. وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير، ويقال عشية عرفة. وسئل عن صيام يوم عاشوراء، أيضا هذا من صيام التطوع، وهو اليوم العاشر من محرم، من شهر محرم، فقال: في فضل صيامه يكفر السنة الماضية، يعني أن صيام عرفة أفضل من صيام عاشوراء، لأنه يكفر سنتين الماضية والباقية. أما صيام عاشوراء فيكفر السنة الماضية سنة واحدة، وفي كل فضل. وقد كانت العرب في الجاهلية يصومون عاشوراء، وصامه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما نبئ وأرسل كان صامه وأمر بصيامه، فكان صيامه فرضا. ثم نزل التخيير في الصيام، ثم نزل وجوب صيام رمضان، فعاد عاشوراء إلى الاستحباب، وهو يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين، يعني من كل أسبوع، من كل أسبوع، يعني زل ما يصوم بس الاثنين، اللي هو بيظن إن الرسول صلى الله عليه وسلم ولده يوم اليوم ده 12 ربيع أول، إذا وقع اثنين يقول الرسول ولده اليوم ده في السنة، يصوم اثنين واحد. لا، السنة أن يصوم كل اثنين من كل أسبوع. والسبب في هذه السنة قال: ذاك يوم ولدت فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ولد يوم الاثنين، وبعثت فيه، وبعث في هذا اليوم وصار نبيا، وأنزل عليه علي فيه، أي أنزل عليه الوحي أو القرآن في هذا اليوم يوم الاثنين، فلذلك كان يصومه النبي عليه الصلاة والسلام. وده في ورد على المحتفلين بالمولد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين الولد فيه، وكان شنو يا معه بيصوم فقط، ما زي الليلة بيرقصوا فيه، وبيرقصوا في يوم واحد في السنة. أصله كان مشروع الرقيص بسبب الميلاد في يوم الاثنين، كان يرقصوا كله يا جماعة، كل اثنين كل أسبوع، لكن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل الصيام وديل تركوا الصيام وبيقافلوا الحلاوة والفتة ويرقصوا. هذه مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. إذن في الحديث استحباب صيام يوم عرفة واستحباب صيام يوم عاشوراء واستحباب صيام يوم الاثنين. نعم.
أحسن الله عليك. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صار رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم.
هذا الحديث يتكلم فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام تطوع عظيم الأجر، وهو صيام ستة أيام من شوال، ولكن لا ينال أجره إلا من أكمل صيام رمضان. انتبه للحتة دي، ما بينال أجر صيام، نحن بنسميه ستوت، ما بينال أجره إلا من أكمل صيام رمضان. الدليل قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. فالبصوم 20 يوم من رمضان وأفطر 10 يوم لسفر أو مرض، هل يحق في وصفه أنه صام رمضان أي كاملا أو صام جزءا من رمضان؟ صام جزء. إذن الحديث ما بيشمله، حديث الستوت ما بيشمله، وهذا الحديث خاص بمن صام رمضان يعني كامل. شكد المرأة على قضاء من حيض أو نفاس دي ما بجوز لها الصوم الستوت حتى تكمل شنو ما فاتها من رمضان، لأسباب. السبب الأول لأن الفضل خاص بمن أكمل رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان. السبب الثاني لأن عليها الدين وأداء الدين وعليها صيام الاستحباب، فأيهما يقدم؟ قضاء الدين، الدين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فدين الله أحق أن يقضى، كما في الحديث، فدين الله أحق أن يقضى. السبب الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام عقب على صيام رمضان بثم، وثم تفيد الترتيب مع التراخي وليست كالواو. يعني لو كان قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، الأمر كان بيختلف، لكن لما قال: من صام رمضان ثم أتبعه، دل على أنه صام رمضان وأكمله، ثم بعد ذلك شرع في صيام النافلة من شوال. قال: ثم أتبعه ستا من شوال. في قوله ستا من شوال مشروعية تفريق الأيام التي يصومها من شوال أو أن يصومها متتابعة، لأنه قال: أي ستة من شوال؟ ممكن يصوم يومين من شوال ويفطر 5 يوم، ثاني يصوم يومين، وهكذا لحد ما يتم شنو؟ ستة. ويشرع له أن يصومها شنو؟ متتابعة، والأفضل متتابعة، الأفضل متتابعة. قال: كان كصيام الدهر. الدهر هنا يعني السنة، يعني العام، والسنة فيها 12 شهر. كيف كان كصيام الدهر؟ ما هو المعنى؟ المعنى أن الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام رمضان إذا كان 30 يوما فاليوم بعشر أمثاله، هتبقى كم يوم؟ 300 يوم، ودي كم شهر؟ 10 شهور. باقي كم من السنة؟ شهرين. قال ثم أتبعه ستا من شوال واليوم بعشرة، في ستة بقت كم؟ ستين، وستين يوم يعني كم شهر؟ شهرين، زائد عشرة شهور سنة، كان كصيام الدهر كصيام السنة. لكن قد يقول قائل ربما يعارض هذا الحديث ما سيمر معنا في الباب من الأيام المنهي عن صيامها، أو من الصيام المنهي عنه، كقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صام من صام الأبد، من صام الأبد فلا صام ولا أفطر، من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، هكذا. وكل حديث صحيح. ففي هذه الحديث الصحيحة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر، وهنا قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فما هو الجمع بين هذا الحديث وتلك الأحاديث الصحيحة؟ أجاب الصنعاني رحمه الله، ما ملخصه؟ قال كان كصيام الدهر لو كان يجوز صيامه، لو كان يجوز صيامه، ولكن لا يجوز صيامه. قال وهذا كقول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كمن صلى الصلوات الخمسة في اليوم والليلة، فإنه وإن صلاها خمسة في العدد إلا أنها في الأجر كأجر خمسين، ولو صلاها خمسين في كل يوم وليلة ما قبلت منه وكان آثما وكان مبتدعا. فهكذا من صام الدهر كاملا كان آثما وكان مبتدعا وما قبل منه، ولكن من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال أخذ أجر صيام الدهر لو جاز صيامه، كمثل الصلوات الخمس في العدد الخمسين في الأجر. وهذا مثال جيد واستدلال قوي من الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى. وربما هناك معنى آخر، وهو والله أعلم، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، كصيام الدهر الصحيح، لأن صيام الدهر منه ما هو خطأ ومنه ما هو صحيح. فصيام الدهر الخطأ أن يسرد الصيام أيامه كلها، يقول لك صايم ديمة، باطل ديمة، لأن صيامك باطل طوالي ولا يقبله الله سبحانه وتعالى. شيت حتى في الجزيرة لقيت عنده مستشفيات، قلت لهم ده حقه صايم ديمة، مستشفيات حقته بتدخلين، طيب لو فاطر ديمة كيف؟ كلام فاضي كله، لعب الدين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، هكذا. أما صيام الدهر الصحيح فكصيام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، وكصيام من صام الثلاث أيام البيض من كل شهر عربي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صم ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر من كل شهر، فذاك صيام الدهر أي الصحيح، فذاك صيام الدهر أي الصحيح. يعني صيام الدهر الصحيح ياته إنه صوم السنتوت مع رمضان، أو تصوم ثلاثة أيام البيض من كل شهر. واختلف العلماء إن صيام الدهر، صيام الثلاثة أيام البيض تبدأ من يأتي يوم، فجاء إن يوم 12 و13 و14 من كل شهر عربي، وجاء أيضا أنه تبدأ يوم 13 و14 و15 يعني تبدأ من 13 دنتين 15. وهذا القول هو الصحيح لأنه عليه الحديث الصحيح. نعم.
أحسن الله عليك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوم في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا.
في هذا الحديث يبين النبي عليه الصلاة والسلام أيضا صيام النافلة والتطوع، وهو أن يصوم الإنسان يوما هكذا لوجه الله سبحانه وتعالى، يعني ما يحدد أيام معينة غير أيام السنة، لكن يصوم يوم معين، يوم يختار يوم يصوم لله سبحانه وتعالى، بشرط أن تكون نيته خالصة، لأنه قال يوما في سبيل الله، وفضيلته إذا أخلص النية لله عز وجل وفي سبيل الله باعد الله بذلك اليوم عن وجه النار 70 خريفا. وسبعين خريفا يعني 70 سنة، يعني مش تدخل النار، ما بتدخل النار ولا بتقف جنبها ولا قريب منها، بتقف بعيد منها مسافة 70 سنة بصيامهم واحد في سبيل الله. فما معنى من صام يوما في سبيل الله؟ ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله؟ قالوا في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله. والذين قالوا هذا القول من العلماء اشترطوا شرطا، وهو أن لا يشق عليه الصوم مع الجهاد، لأن الجهاد مظنة المشقة والصوم شاق، فاشترطوا أن لا يشق عليه الصوم مع الجهاد وأن لا يضعفه عن محاربة العدو. ولكن هذا يعكره، هذا القول يعكره ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة مع أصحابه رضي الله عنهم، فلما كانت المعركة من غد قال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فأمرهم بالفطر أمرا فأفطر الجميع. لأنه أصلا الإنسان مع الجهاد والحرب ويكون صائم صعب، والجهاد أشق من السفر، أنا فيه كتل وفيه ضرب وفيه حركة وفيه جري وفيه أشياء كثيرة. قال فأفطروا، ولكن قال بعضهم المجاهد أحيانا لا يكون في ساحة القتال أو في وقت القتال، إنما أحيانا يكون مرابطا، يكون حارس قاعد في خيمته وماسك سلاحه الحمد لله، وما في قتال ما في قتال لكنه حارس. فذا الذي يتحقق فيه من صام ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، هنا ممكن ذا في الجهاد لأنه هو مجاهد ممكن يصوم. وقالوا المعنى الثاني ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله أي لوجه الله، يعني في سبيل الله ما الجهاد، إنما مخلصا لله سبحانه وتعالى وأراد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، والمعنيان صحيحان. قال إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجه النار 70 خريفا. ففيه من الفوائد العظيمة أفضلية وشدة استحباب الصيام، ثانيا أن الصيام سبب في الوقاية من عذاب جهنم ولو يوما واحدا، ولو يوما واحدا، عشان كده الإنسان المادر يخش النار يكثر من الصيام، وإن في الجنة بابا يقال له يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. فإذا كان يوم القيامة نودي أين الصائمون؟ قال فيقومون. قال فإذا قاموا دخلوا من هذا الباب، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد غيرهم. نعم.
أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر،
يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة رضي الله عنها كان يكثر الصيام. نعم.
ويكثر حتى نقول لا يصوم،
ويكثر الإفطار أيضا، يعني في أيام كثيرة بيكون صائم وأيام كثيرة بيكون شنو مفطر. قال العلماء وهذا بحسب المصلحة، أحيانا يكون في جهاد يحتاج إلى الإفطار، وأحيانا يكون في مقام وفي استقرار يصوم ويزداد من نوافل الطاعات والعبادات تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وكلما ازداد الإنسان من الطاعة كلما ازداد في تقواه ودرجته ومكانته عند الله سبحانه وتعالى وفضله عند الله وعند الناس. نعم.
ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلى رمضان، ورأيته في شهر أكثر من صيام في شعبان متفق عليه ولم
يفطر مسلم. شعبان قبل رمضان، فكان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر شهر بصومه من النوافل شعبان، لكن الشهر بكمل كامل الوحيد هو شنو يا جماعة؟ رمضان. لكن في رواية صحيحة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، ومعنى كله يعني جله، جمع هذه الرواية وهذا الحديث. قالت وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، معناته شعبان كان أغلبه، لكن ما كان شنو يا جماعة ما كان بصوم الشهر كامل، وذلك لفضيلة الصيام في شعبان. قالوا لأن شعبان صيامه نافلة قبلية تأتي قبل الصيام الواجب قبل رمضان، فكما أن للصلوات الخمسة نوافل قبلية وبعدية كذلك لصيام رمضان. الظهر مثلا صلاة الظهر عندها نافلة قبلية ونافلة بعدية، كذلك رمضان له صيام نافلة قبله هو شعبان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم فيه، وله صيام نافلة بعده أي بعد رمضان وهو الست من شوال. نعم.
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، 13 و14 و15، رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان،
وصححه الألباني أيضا في صحيح الجامع الصغير وغيره. صحيح الجامع الصغير، ودي بيسموها الأيام البيض، وسميت بالبيض لأن ضوء القمر يكون فيها مكتملا أو شديدا، وتكون ليالي بيضة بسبب سطوع القمر. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تاهر المرأة أن تصوم وزوجها شهد إلا بإذنه، متفق عليه واللفظ للبخاري، زاد أبو داود غير رمضان.
دخل المصنف في المنهيات في الصيام، فذكر هذا الحديث لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، وزاد أبو داود غير رمضان، يعني يحرم على المرأة المتزوجة خاصة أن تصوم وزوجها حاضر إلا أن تستأذن منه. والمقصود بالصيام هنا صيام النافلة، أما الصيام الواجب كصيام رمضان فإنها لا تحتاج إلى الإذن منه، ولو منعها فإنها لا تطيعه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إنما المقصود هنا غير رمضان، يعني الصيام صيام النافلة. وهذا الحديث خاص بالمرأة المتزوجة، لو واحدة ما متزوجة تصوم تتنفل ما بزول بمنع. لماذا؟ لأن المتزوجة يحتاج إليها زوجها للجماع أو المباشرة، وهذا يتعارض مع الصيام. فتلبية المرأة الزوجة لرغبة زوجها أعظم أجرا من صيامها النافلة، لذلك وجب عليها أن تستأذن منه. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه.
نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم يومي العيد، يوم الفطر ويوم الفطر، يعني يوم العيد، وعيد الفطر له يوم واحد، انتهى رمضان أول يوم في شوال ده العيد، خلاص أول يوم انتهى العيد. العيد أصلا في عيد الفطر يوم واحد. أما عيد الأضحى فهو يوم وثلاثة أيام بعده، يعني أربع أيام، دي كلها عيد، كلها عيد، وكلها لا يجوز أن تصام، لا يوم الأضحى الأول، لا الثاني، لا الثالث، لا الرابع، لا يجوز أن تصام. أما في الفطر اليوم الأول بس ما يجوز أن يصام. أما في الأضحى يستثنى من ذلك الحاج المتمتع الذي لم يجد هديا، فإن الله أوجب عليه أن يصوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. فالثلاثة في الحج دي يصوم الأفضل قبل يوم عرفة، الأفضل، لكن لو ما استطاع يصوم في أيام تشريق الثلاثة اللي هو يوم 11 ذي الحجة و12 و13، يصوم الثلاثة دي. فذا الوحيد اللي بجوز له يصوم أيام تشريق الثلاثة، ذا الوحيد.
نعم. أحسن الله عليكم. وعن هويجة المدري رضي الله عنه قال
والسبب في أنه ما يصوم أيام العيد في الفطر والأضحى لأنها أيام فرح وسرور وأيام أكل وشرب وذكر لله، فالصيام يتعارض مع هذا. عشان كده المصنف جاب حديث نبيش الهذلي طوال بعده. نعم.
وعن هويجة المدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل.
وجاء في رواية أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل وبعال، ولكن زيادة بعال ضعيفة، بعال يعني جماع ضعيفة، فهي أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى، لذلك لا يجوز صيامها. نعم.
وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري.
نعم. ذكرنا المعنى.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقصوا ليلة الجمعة بقيام في البيت الليالي، ولا تقصوا يوم الجمعة بصيام في البيت الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم.
نهى النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام من دون الليالي. وليلة الجمعة يعني الخميس بعد ما الشمس تغيب، هم الخميس يوم الخميس الشمس لما تغيب ده معناته دخلت ليلة شنو؟ الجمعة. فالليلة تسبق اليوم، تجي قبل اليوم واليوم يجي بعدها. فما بيجوز الإنسان يخص ليلة الجمعة دي خاصة كده بقيام ليل، لكن لو كان أصلا بقيم الليل الأيام كلها فيقيم ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد وانت ماشي. لكن المنهي هنا إنه زول بس بيرجى الليلة دي بس وبقيمة هي فقط، نهى الشرع عن ذلك. نعم. قال: ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، برضو كذلك يوم الجمعة، وده الشاهد لأنه في كتاب الصيام يوم الجمعة ما تخص بصيام من دون الأيام. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إفراد يوم الجمعة بالصيام أصلا، فلما وجد جويرية صائمة يوم الجمعة قال لها: أصمتي يوما قبله؟ قالت: لا. يعني المفروض تصوم الخميس مع الجمعة، وصوم الجمعة برا. أتريدين أن تصومي يوما بعده، يعني الجمعة والسبت؟ قالت: لا. قال: فأفطر. فما بيجوز تخصيص يوم الجمعة بصيام لظن الإنسان أن هذا اليوم صيامه عظيم أو أجره كبير، دي بدعة ومنهي عنه. ولا يجوز صيام يوم الجمعة نافلة ومفردا، مفردا يعني ما صمت يوم قبله ولا يوم بعده، تصوم براه ما بيجوز، لأن يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين، وقد نهينا عن صيام أيام الأعياد. قال: إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، يعني إلا صوم يوم قبله أو بعده، أو لو كنت بالصوم الثلاثة أيام البيض وقعت الجمعة منه، أو متعود تصوم يوم بعد يوم صيام داود وهو أفضل صيام نافلة على الإطلاق، فلازم في يوم يقع شنو؟ جمعة، فهي نصوم حتى لو ما جاء يوم قبله أو يوم شنو؟ بعدي، لأنه أصلا أنت ما قصد الجمعة، إنما أنت عندك صوم بالصوم. شكد النبي عليه الصلاة والسلام قال: إلا أن يكون في صوم يصومه جنو أحدكم، يعني فليصومه ولو الجمعة. نعم.
وعن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده.
نعم.
متفق عليه.
عن أبي هريرة.
وعن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه الخمسة واستنكره أحمد.
اختلف العلماء في صحة هذا الحديث، بعضهم ضعفه وبعضهم صححه، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله صححه، واختلفوا في معناه: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. شهر شعبان ده إذا حصل النص من 14 أو 15 قال ما صوموا تاني، النص الثاني ده ما صوموا. من المقصود بهذا النهي؟ اختلفوا هنا، فبعضهم قال المقصود من لم يصم النصف الأول فإنه لا يجوز له أن يصوم النصف الثاني، وذكروا أقوالا. لكن الصحيح والله أعلم أن المقصود بهذا النهي إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، أي من أراد أن يصوم النصف الثاني من شعبان احتياطا لرمضان، ده هو المنهي، هذا هو الذي نهي عن صيام النصف الثاني من شعبان. لأنه في ناس عندهم وهم، زي ما في ناس يقولون صوم قبل رمضان بيوم أو يومين ووصل برمضان لأنه يمكن الهلال يجلي، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا يكون صوم أحدكم فليصوم. فذل عملوا كذا احتياطا، البصوم يوم أو يومين قبل رمضان، فصار فعلهم حراما. والدار يصوم النص الثاني من شعبان احتياطا صار فعله مكروها. أما من يصوم أكثر شعبان اقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا يجوز له أن يصوم من النصف الثاني من شعبان، طالما هو بدأ من شنو؟ من النصف الأول، ده بيجوز له. وقال بعض العلماء حتى الذي لم يصم ولم يوفق في النصف الأول من شعبان أن يصوم، كان في سفر أو كان في مرض أو كان في أي أمر ولم يوفق إلا في النصف الثاني ولم يقصد الاحتياط، إنما قصد أن يصيب السنة من صيام شعبان، فهذا أيضا يجوز له أن يصوم. نعم. شوف يا جماعة الحديث دي كلها والفاتت في صيام أيام نافلة شرع لنا النبي عليه الصلاة والسلام، إن تصوم كل ذات يمكن ما تقدر إلا ربنا يوفق. الناس خلوا الأيام النافلة المستحبة دي كلها شرع الرسول صلى الله عليه وسلم كلها خلوها، ونجروا لهم أيام مبتدعة من راسه، 27 رجب وشنو ما تعرف، وتاني شنو والنصف من شعبان وغيره، ما قالوا ربنا ولا قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم إطلاقا، ما قال نجروا من راسهم ويتمسكوا به وممكن يكاتلوك فيه. والسنة دي كلها خلوها، الاثنين والخميس والثلاثة أيام البيض وصيام يوم بعد يوم أفضل الصيام في النافل على الإطلاق، صيام داود وغيره من الأيام كلها خلوها، وصيام أكثر شعبان خلوه، نصوموا في رجب، الله ما قال صوموا في رجب، قال صوموا في شعبان، خلوا شعبان مسكوا في شنو، شو العناد ده كيف مسكوا في رجب. نعم.
وعن الصماء بنت مسلم رضي الله عنها،
وعن
الصماء بنت مسلم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحال علم أو عود شجرة
فليمضغها.
رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك وقال أبو داود هو منسوخ.
هذا الحديث اختلف العلماء في صحته، فبعضهم قال مضطرب أي مضطرب في السند يعني، وأنكره مالك رحمه الله، وقال أبو داود هو منسوخ. وقصد بالنسخ هنا أنه منسوخ بمعنى أنه يعمل به في حالة معينة، ولم يقصد أنه منسوخ حكمه أو لفظه بالكلية. لكن الصحيح أنه صحيح والله أعلم، صححه جمع من العلماء ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله ومن قبله من العلماء. والحديث ينهى عن صوم يوم السبت إلا في الفرض فقط، هذا ظاهر الحديث، ولكن قال جمهور العلماء قالوا المنهي هنا هو إفراد يوم السبت بنافلة لذات السبت، والنهي هنا قالوا للكراهة، هذا قول الجمهور للكراهة، يعني زول لو صام يوم السبت براو لا قبل يوم لا بعد يوم، وصاموا للسبت نفسه كما كانت تفعله اليهود، بعضهم كان مبصوم وبعضهم كان بصوم برضه، ذكر ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، فقالوا ده ما بيجوز، والعلة لأنه يوم كانت تعظمه اليهود، فإنت لو صمت لذات السبت معناته عظمت شنو السبت، فوافقت اليهود، فلذلك نهي عن صيامه مفردا لذاته. قالوا ولكن إذا صامه مع يوم قبله فإنه يجوز، للحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، أو يوما بعده بعد الجمعة اللي هو يوم شنو السبت، وهذا متفق عليه، أصح من حديث النهي عن صيام السبت، هذا أعلى بالصحة لأنه متفق عليه بين البخاري ومسلم. قال وإذا جاز يوما قبله يعني قبل السبت الجمعة والسبت فإنه بذات الأمر والعلة يجوز يوما بعده، ليه؟ لأنه أصلا قال لك إذا صمت الجمعة والسبت بتكون خالفت شنو اليهود، كذلك إذا صمت السبت والأحد، لأن اليهود كان بيعظموه براء والسبت، لأنه بيعظموا ليه، قالوا لأنه ربنا خلق السماوات والأرض في 5 أيام واستراح، ده كلام اليهود، أصلا ربنا خلق السماوات والأرض في 6 أيام كما في القرآن والسنة، لكن اليهود قالوا في 5 أيام خلقهم واستراح يوم السبت، أو استراح في اليوم السابع قالوا وهو السبت، هكذا قال المهم، قالوا يوم السبت ربنا ارتاح فيه، شكذا كان بيعظمه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. طيب، وكذلك مما يجوز صيام يوم السبت إذا صامه الإنسان ليس تعظيما للسبت، إنما لموافقة يوم مندوب للسبت، وده استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصلاة المستقيم على جواز صيام يوم السبت إذا الإنسان ما معظمه ولا صام لذات السبت، استدل بأدلة كثيرة، منها صيام داود، النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمرو لما قال أنا أستطيع الصيام وكان بصوم الأيام كلها يسرد الصيام سردا، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام قال له في نهاية الأمر صم يوما وأفطر يوما، فذاك صيام داود أفضل الصيام بعد الفريضة، يعني صوم يوم ويفط يوم، حيقع السبت ولا ما حيقع؟ حيقع السبت منفرد، لكنك ما قصدت السبت لذاته وإنما أنت تصوم صوما، فوافق الصوم يوم السبت، لأنه لو وافق يوم الأحد كان عليك أن تصومه، أو وافق الاثنين أو وافق الثلاث حصومه أصلا، فإنت ما قصدك السبت، وكذلك لو وافق السبت يوم مندوب كصيام عرفة أو عاشوراء، والأسئلة دائما بتكتر هنا، برضو العلماء قالوا بيجوز، لأنه أنت هنا صائم عاشوراء ما صائم السبت، لأنه لو عاشوراء وقع الأحد أو الثلاث أو الاثنين كان حصومه ولا ما حصومه؟ حصومه، وكذلك يوم عرفة. قال فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء، قال إلا فيما افترض عليكم، يعني رمضان أو صيام النذر أو صيام الكفارات، لو وقع كل يوم السبت فتصوم السبت. قال فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها، ده تأكيد وحث على كراهة صيام السبت. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن بزارة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه.
ولكنه ضعيف، حديث ضعيف. كان حسن الشيخ الألباني في تحقيقه لصحيح ابن خزيمة ثم رجع عن تحسينه فضعفه في السلسلة الضعيفة، قال وسبب ضعفه أن فيه عبد الله ابن محمد ابن عمر ابن علي، قال عنه الحافظ مقبول يعني إذا توبع، قال ولكنه لم يتابع فهو لين الحديث فهو ضعيف. قال وكنت قد حسنته في تحقيقي لصحيح ابن خزيمة فتبين لي أنه ضعيف لهذه العلة ولهذا السبب فضعفته في السلسلة الضعيفة. نعم. لكن شوف هنا عندك في المتون دي ده متن في المتون تحيد يقول لك صح ولا الباني مش كده صحيح الجامع الصغير وكده صح في حتات وضعف في حتات. إذا تعارض تصحيح الألباني وتضعيفه من كتاب لكتاب فيقدم ما في السلسلتين صحيحة والضعيفة لأنهما آخر ما كتب الألباني. نعم. فانتبهوا مرات الناس اللي بيحققوا الكتب وحدين بيكونوا عندهم شيء من العلم وحدين بيكون ما عندهم دراية كبيرة بالعلم، بس بيفتح جوجل ولا بيفتح المكتبة الشاملة بروصليك نتعب. لقيته برضو في تحقيق الحقق اقتضاء الصلاة المستقيم واحد اسمه محمود ابن منو كده برضو قال صحاه الألباني، الألباني قال أنا كنت صححته ورجعت عنه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة.
ضعيف، لكن يغني عنه ما جاء بعده في سنن أبي داود. أبو داود جاب ده ضعيف بعده جاب واحد صحيح وهو حديث أم الفضل بنت الحارث وهي زوجة العباس بن عبد المطلب رضي الله عن الجميع أنهم كانوا في يوم عرفة فتماروا أن فقال بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صائم وهو بعرفة، وقال بعض الآخر بل مفطر وهو بعرفة. قال فأرسلت أم الفضل بنت الحارث قدحا من لبن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال فتناوله وشرب منه وهو بعرفة وهو واقف بعرفة. إذن كان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام إنه ما يصوم في شنو يا جماعة وهو واقف بعرفة، ما كان يصوم، إنما السنة في صيام يوم عرفة لمن لم يكن حاجا. والمصنف جاب الرواية عشان يورينا إنه السنة في صيام يوم عرفة، لأنه صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، هذا لمن لم يكن حاجا، أما الحاج فإن السنة له ألا يصوم يوم عرفة لأن الصيام يضعفه عن القيام بمستحبات عرفة من الدعاء وذكر الله سبحانه وتعالى والتضرع والابتهال يضعفه عن ذلك. ابن عمر ولا عمر؟ ابن عمر. نعم. طيب.
فعن عبد
الله بن عمر.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد متفق عليه.
قال مسلم.
ويصيب من حديث أبي قتادة رضي الله عنه بلفظ لا صام ولا أفطر.
يعني الذي يسرد الصيام يصوم طوالي فهو لم يصم وهو آثم ومبتدع. وفي اللفظ الثاني قال لا صام ولا أفطر، قالوا هذا على الحقيقة هو قال أنا صائم لكن ربنا ما بيقبل صيامه، معناته هو صائم ولا ما صائم؟ ما صائم، صيامه باطل أصلا. وكذلك لا أفطر، لأنه ما أكل وما شرب جعان، فلا أكل مع الناس فطر ولا صام فقبل منه الله الصيام، بل صيامه باطل. نعم. الاعتكاف هو لزوم الشيء لغة، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وشرعا الاعتكاف هو لزوم المسجد الجامع تفرغا لعبادة الله. قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فهو لزوم المسجد الجامع. قالوا المسجد الجامع أي الذي تقام فيه الجماعة، والأفضل للمعتكف أن يعتكف في مسجد فيه جمعة وجماعة، ولكن لا يجوز أن يعتكف في غير مسجد جامع، يعني في زاوية أو في بيته أو في زاوية ما بصلوا فيها الصلوات الخمسة جماعة، إنما بصلوا مثلا الصبح والمغرب والعشاء، الظهر والعصر ما بصلوا، في شمس أو الناس ما بيجوا من الشغل، فدي الاعتكاف فيها باطل. وكذا الاعتكاف في البيوت برضو باطل، كما قالت عائشة: ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. جامع يعني بيوصل الجماعة الخمسة كلها، والأفضل يكون فيها الخمسة وفيها الجمعة برضو، عشان ما يحتاج إنه شنو جماعة يطلع. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قام رمضان إيمانا واحتسابا، ولو ما تقدم من ذنب متفق عليه.
قيام رمضان هو التراويح والتهجد وقيام الليل بالصلاة وقراءة القرآن والذكر والدعاء، إيمانا أي تصديقا بما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والثواب، واحتسابا أي احتسابا وطلبا لثواب هذا القيام. فمن قام رمضان مخلصا موحدا مؤمنا محتسبا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ولا ينطبق هذا الوصف ولا ينال هذا الفضل، غفر له ما تقدم من ذنبه، إلا لمن قام رمضان كاملا، لأنه قال من قام رمضان. فمن قام ناقصا وليالي ناقصة من رمضان فله الأجر بقدر ما قام. أما الذي يغفر له ما تقدم من ذنبه هو من قام رمضان كاملا. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخيرة من رمضان شد مئزره كناية وإقبال متفق عليه.
شد مئزره كناية عن الاجتهاد في العبادة، وقيل كناية عن ترك النساء، وكلا الأمرين مراد لأنهما يدلان على التفرق للاجتهاد في الطاعة. وأحيا ليله قالوا كل الليل وقالوا جل الليل، قالوا كل الليل وقالوا معظم الليل. وأيقظ أهله في استحباب أن يوقظ الإنسان أبناءه وبناته وزوجته لقيام ليل رمضان، لأن قيام الليل أجره عظيم مطلقا وأجره أعظم في رمضان. لا.
وعن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفى الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده متفق عليه.
فيه من الفوائد استحباب الاعتكاف، اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف. وفيه أن الاعتكاف مسنون ولم ينسخ لقولها: واعتكف ثم اعتكف أزواجه من بعده، أي أنه مشروع ومسنون ولم ينسخ. نعم.
وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى البدر ثم دخل المعتكف متفق عليه.
هذا الحديث فيه وقت دخول المعتكف إلى الاعتكاف، وهو إذا صلى الفجر دخل المعتكف، من أي يوم؟ قال الشيخ بن باز من يوم 21، مش ليلة، يوم 21. يوم 21 ذات الصباح صلى الفجر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخش الاعتكاف. قال وإذا دخل ليلة 21 فلا حرج. نعم.
وعن رضي الله عنه قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفتح علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. اتفق عليه ولفظ البخاري.
أراد المصنف بإراد هذا الحديث أن يبين أن المعتكف لا يجوز له أن يخرج من المسجد إلا لحاجة، وليبين أن المعتكف يجوز له أن يخرج بعض جسده من المسجد إذا كان لحاجة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج رأسه وباقي جسده جوا المسجد، لأن حجرة عائشة كانت ملصقة مع جماعة مع الجامع، وده السبب من أجل دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، لأن الأنبياء يدفنوا حيث ماتوا. والصحابة قالوا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة كان على السرير، وعرفوا الحديث إن الأنبياء يدفنوا حيث قبضوا، زحوا السرير وحفروا تحت السرير مباشرة في حجرة عائشة، يعني ما حفروا في الحجرة ذاتها بجاي ولا بجاي، إنما تحت السرير مباشرة اقتداء وامتثالا لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، فدفنوا في حجرة عائشة. يبقى ما في الآن شيخ طريقة يقول ادفنوا جوا البيت، امرقوا ودوا برا، ده خاص للنبي ولصاحبيه أبو بكر وعمر. والدليل على خصوصية صاحبيه إجماع الصحابة، وهو أعلى الإجماعات على الإطلاق وحجة. اختلفوا في إجماع من بعدهم، لكن إجماع الصحابة شنو يا جماعة؟ حجة عند الجميع، عند جميع العلماء، فكل الصحابة أجمعوا. هاشي الطريقة اللي أجمع لهم. طيب، وهذا موضوع طويل والكلام فيه كثير، نجي في يوم إن شاء الله. وعنها
رضي الله عنها قالت السنة على المعتكف لا يعود مريضا ولا يشهد نازلا ولا يمس امرأة ولا يبشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد الجامع. ورواه داود ولا بأس بالرجال إلا أن الراجح وهو آخره.
وصحه الألباني. السنة على المعتكف إنه ما يخرج لا لعيادة مريض ولا لشهود جنازة ولا يمس امرأته ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، كقضاء الحاجة مثلا، مشي يبول أو يتغوط، ده هنا ممكن أنه ده لا بد منه، لكن أما عيادة المريض وشهود الجنائز وهذه الأشياء ما بجوز. ولا اعتكاف إلا بالصوم، هذا للتفضيل بس وليس شرطا في الاعتكاف، ما شرط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح إنه في رمضان ما اعتكف، فاعتكف في شوال ولم يكن صائما، فذا للأفضلية بس، إنه الإنسان المعتكف مستحب له ويجمع بين الاعتكاف والصيام، لكن ليس للوجوب. ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع تكلمنا عنه.
أحسن الله إليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام، ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم والراجح وهو أيضا.
نعم، الصحيح إنه موقوف، يعني من كلام ابن عباس. وأتى المصنف بهذا الأثر بعد الأثر الذي قبله ليبين أن الصيام ليس شرطا في الاعتكاف إلا إذا نذر أن يصوم ويعتكف، فهنا يجب عليه أن يصوم ويعتكف. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قوموا ليلة الفجر في المنام في السبع نواحي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم فقط تواطأ في السبع نواحي، فمن كان متحريا فليتحرى في السبع نواحي. متفق عليه.
يعني السبعة الأواخر، إذا كان رمضان 30 يوم، يعني من كم يوم، من ليلة كم؟ من 23 أو إذا كان 29 من ليلة 24. فليلة القدر هنا آكد إنها بتكون في السبع ليالي الأخيرة. لكن الصحيح في ليلة القدر أنها في العشر الأواخر من رمضان، وأنها قد تكون في الأوتار كما جاءت النصوص، وقد تكون في الأشفاع كما جاءت النصوص، بل قد تكون آخر ليلة من رمضان كما صح الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا ليلة القدر آخر ليلة من رمضان. والوقت ذاك الناس في السوق طبعا، وده حديث صحيح. وآخر ليلة دي آخر ليلة من رمضان، معناته ما بتقوم بس ليلة 27 ثابتة كده، وده صحيح بهذا الدليل الصحيح الصريح، وبدليل آخر عند مسلم وكذا عند البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أري ليلة القدر قال وأني أسجد صبيحتها على ماء وطين. الراوي قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الصبح يوم 21 على ماء وطين، يعني كانت ليلة شنو 21. حديث صحيحين. وإذن كلام أبي بن كعب أنها في ليلة 27 أي في ذلك العام، وكما قال الحافظ الراجح أنها في العشر الأواخر والراجح أنها تنتقل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قد تكون في الأشفاع وقد تكون في الأوتار، شكد أن تقوم شنو يا جماعة العشر، ولو كان في زمن كان فصلنا فيه أكثر. نعم.
وعن معاذ بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة 27. رواه أبو داود والراجح وأحمد. رددت للذين عليه على 40 قولا ردوا في نفس الباري.
ده كلام الحافظ، 40 قول جاب في فتح الباري شرح صحيح البخاري، والأثر موقوف على معاوية وصح مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك عن أبي بن كعب، والصحيح أنها تنتقل وأنها كانت في ذلك العام في ليلة 27. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قل يا اللهم إن أتعبون تحب العفو فاعف عني.
هذا الدعاء يقال في ليلة القدر. طيب عائشة قالت إن وافقت أو إن علمت أي ليلة القدر، كيف يعني؟ شيخ الألباني قال أحيانا يحس بها الإنسان، يحس بفراسته ويوفقه الله سبحانه وتعالى بأن يعلم أن هذه الليلة ليلة القدر في العشر الأواخر، يوفقه في القيام فيها وفي انشراح الصدر، يكون حاس إنه ليلة القدر تكرمة من الله سبحانه وتعالى وفضل له. المهم هذا الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني يشمل خيري الدنيا والآخرة، كل الخير في الدعاء البسيط ده، عشان كده تقوله في العشر الأواخر، وإذا حتوافق ليلة القدر إذا قمت العشر الأواخر تقوله طوالي في العشرة كلها، وهو أفضل دعاء في ليلة القدر. نعم. عن أبي سعيد.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى.
لا تشد الرحال يعني شد الرحل، الرحل هو ما يوضع على الدابة للسفر، فلا يجوز للإنسان أن يشد رحله ويسافر قصدا إلا إلى ثلاثة مساجد. شوف الناس الليلة في الرجبية بيمشوا الزريبة مسجد البرع، واحدين ماشيين الشكينيبة، واحدين ماشيين الكريدة، مين كده برير ولا شنو بعرف، طافشين بحفلات ماشيين، ولا مساجد، ماشيين للأوثان للقبط، ودي أوثان في الشريعة وأصنام تعبد من دون الله. هو إذا كان مسجد عديل ما فيه زول مدفون ولا فيه قبة ما يجوز تخص السافر له، ما يجوز إلا ثلاثة مساجد: المسجد الحرام وقد بناه إبراهيم وإسماعيل، والمسجد النبوي بناه النبي عليه الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى بناه إسحاق ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. الثلاثة دي بس تسافر لها، ودي مساجد. كيف الناس اللي بيمشوا القبور والقبب يسافروا لها ليشركوا ويكفروا بالله سبحانه وتعالى؟ الحمد لله رب العالمين، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.